الرسول في توضيح هذا المرام، وإن كان خارجا عن محل الكلام إن ذلك يتصور على وجهين. يقول إحنا ولو كان كلامنا على إمكان التعبد بالخبر الواحد باعتبار أنه دليل ظني، ولكن يمكن تسرية البحث وتوسيع رقعة البحث بحيث يشمل كل الإمارات الظنية ولم يكن خاصا بالظن الحاصل من الخبر الواحد، وإن كان هذا الكلام خارج عن هذا البحث خارج عن محل كلام الأصوليين. ليش؟ لأنه إمكان التعبد وعدم إمكان التعبد لا يترتب عليه أثر، إنما الذي يترتب الأثر على الوقوع وعدم الوقوع. نعم. وأما الإمكان وعدم الإمكان هذا يبحث في علم الكلام، بأنه لو تعبدنا بالظن هل يلزم منه محذور أم لا، هذا يبحث في علم الكلام. أما في علم الأصول، حتى أنهم مرة هم نبهت بأنه على تطويل هذا البحث لم يكن له ثمرة عملية. نعم، ثمرة علمية موجود، وإن كان خارجا عن موضوع علم الأصول ولكن نبحثه استطرادا. يقول بأن إمكان التعبد بمطلق الظن الحاصل من الإمارات الظنية سواء كان خبرا أو غير خبر يتصور على وجهين. الأول يعني يحسب على مبنيين. المبنى الأول هو مبنى الطريقية والكشف، اللي الإمارة لم يكن في مؤداها أي مصلحة، وإنما جميع دورها هي كالعلامة التي توصلنا إلى الواقع، اللي المثال الذي مثلنا به قبل هذا الموضوع، اللي يقول بأنه كما أن المولى لو أمر عبده بالذهاب إلى بغداد ثم قال له إذا تحيرت وتهت في الطريق فاسأل الأعراب لكي يوصلوك إلى بغداد، السؤال من الأعراب لا مصلحة فيه، وإنما هو مشير وموصل إلى الواقع. إذن كل الثمرة مترتبة على الواقع لا على مؤدى هذه الإمارة. طبعا لا شك ولا ريب بأنه في هذه الحالة إذا صدر أمر من الشارع بالتعبد بهذا الظن على هذا المبنى، مبنى الطريقية، يكون الوجوب إرشاديا أم مولويا؟ يكون إرشاديا، لم يكن مولويا، بحيث الإنسان لو خالفه إما أن يخالف الواقع أو لا يخالف الواقع. إذا خالف هذا الطريق الإرشادي وخالف الواقع يعاقب على مخالفته للواقع لا على مخالفته للأخذ بهذا الدليل. وإذا كان قد صادف الواقع ولو مصادفة أصلا لا إثم عليه ولا يعاقب. ليش؟ لأن الوجوب بالنسبة إلى الأخذ بالدليل الظني إنما هو وجوب إرشادي على مبنى الطريقية والكشف. هذا فد مبنى. المبنى الثاني هو مبنى السببية. أن نقول بأنه طبعا هنا من يقرر المصنف في هذه في هذا المكان قد يفهم منه أصلا تقرير للمصلحة السلوكية، والحال أن قصده لم يكن المصلحة السلوكية، وإنما أن الإمارة توجب لحدوث مصلحة في مؤداها. يعني عندما الشارع يأمرنا بالأخذ بالأمارة الظنية، نفس الأمارة الظنية تكون كفيلة في تحقق مصلحة، إما أن تكون مساوية للواقع وإما أن تكون راجحة على الواقع. فإحنا مو مكلفين بالواقع. الواقع إذا كان مفسدة وكان محرما ذو مفسدة نفس الأمارة تؤدي بنا إلى مصلحة تكون غالبة على تلك المفسدة الواقعية، وإما أن تكون ماحية لتلك المفسدة. إذن إما أن يكون على مبنى الطريقية، وإما أن يكون يعني إذا أراد أن يأمرنا ثبوتا الشارع، يعني هيجي خنقرر أنه ثبوتا الشارع لو أراد أن يأمرنا بالأخذ بجميع الأمارات الظنية سواء كان خبرا أو غير خبر، نعم ثبوتا يجب أن يكون إما على وجه الطريقية على مبنى الطريقية، وإما أن يكون على مبنى السببية. هاي ثبوتا. هسا نجي إلى مرحلة الإثبات. نقول إذا كان ثبوتا على مبنى الطريقية في مرحلة الإثبات، كيف يمكن أن يعبدنا بذلك؟ نقول هنا ثلاثة احتمالات. أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى لأنه عالم بالغيب يعلم بأن الأخذ بهذه الأمارات دائم المطابقة للواقع، هذه الأمارات دائمة المطابقة للواقع، وأما العلوم التي نستند إليها لكشف الواقع إنما هي غالبة المصادفة وليست دائمة المصادفة. فإذا الأمارة الظنية تكون دائمة المصادفة، ولكن العلوم التي نستند إليها لكشف الواقع غالبة المطابقة. في كثير من الأحيان هم في حالات غير غالبة يكون خاطئة، ولكن الإمارات هسه احنا جاي نتكلم في مرحلة الثبوت، ولكن نريد نشوف إثباتا كيف يستطيع أن يعبدنا. إذا كان الله سبحانه وتعالى بعلمه بالغيب أنه يعلم بأن الأخذ بالأمارة دائم المطابقة لماذا؟ للواقع، ولكن التعويل على العلم إنما هو يكون ماذا؟ غالبا مصادفا للواقع، ولكن لا ينافي في بعض الأحيان لا يصادف الواقع. الاحتمال الثاني أن يكون العمل بالأمارة الظنية غالبة المطابقة، ولكن العلوم العلم دائم المطابقة، يعني بعكس الصورة الأولى. واضح؟ الفرض الثالث أن نقول بأن الإمارات أغلب مطابقة من العلوم التي نحن نعول عليها. أنتم تعلمون بأن الأغلب شيء والدائم شيء آخر، الدائم الذي لا يتخلف منه ولا فرد واحد، ولكن الأغلب قد يتخلف منه أفراد قليلا. زين، ولكن التعويل على العلوم، هذا الاحتمال الثالث، أن التعويل والاعتماد على الإمارات أغلب مطابقة للواقع، ولكن الاعتماد على العلوم التي نكشف بها عن الواقع غالبة المطابقة وليست أغلب. هو الأغلب ما يصير، هو ذاك قال الأعلم كثير، كان يدور على مرجع قال له من الأعلم، قال له ما شاء الله كلها أعلم، الأعلم واحد، هو الأغلب واحد. فإذا إذا كانت المطابقة للإمارات أغلب، فإذا العلوم التي توصلنا إلى الواقع تكون ماذا؟ غالبة، لا تكون أغلب. زين، هسا نجي إلى مرحلة الإثبات. نقول إذا كان الله سبحانه وتعالى يريد أن يعبدنا بالظن بالأمارات الظنية، إنما يكون على الوجه الأول أو على الوجه الثالث، اللي الوجه الأول الأمارة تكون دائمة المطابقة، ولكن العلوم التي نكشف بها عن الواقع تكون ماذا؟ غالبة المطابقة، والدائم أحسن من الواقع. لماذا؟ لأنه إحنا كل همنا الوصول إلى ماذا؟ إلى الواقع. الإمارة لا تتكفل لنا بشيء حتى نستطيع أن نكسب الواقع به، إنما هي علامة لكشف الواقع. فإذا الفرض الأول لأنها دائمة المطابقة على هذا الفرض، نعم يكون أمر الشارع بالأخذ بالإمارة الظنية له توجيه منطقي. ثانيا، يعني حتى إذا كان باب العلم مفتوحا أقدر أعول على علومي وقطعي وكذا للوصول إلى الواقع، ولكن الشارع قال لي خذ بالإمارة بمؤدى الإمارة، لأنه أعلم أنا بالعلم الغيب بأنها دائمة المطابقة وإن لم تعلم بذلك أنت. الثالث أيضا لأنه قال خذ بالإمارة لأنها أغلب مطابقة، ولكن العلوم التي أعتمد عليها قد تطابق الواقع وقد تخالفه. في هاتين الحالتين يمكن أن يعبدنا الشارع بالأخذ بالأمارة حتى إذا كان باب العلم مفتوحا، ولكن بالاحتمال الثاني وهو إذا كان الأخذ بالأمارة غالب المطابقة، ولكن الأخذ بالعلم ماذا؟ دائم المطابقة. ففي هذه الحالة، في حالة انفتاح العلم، لا يجوز ولا يمكن، يعني لا يجوز يعني لا يمكن ويمتنع للشارع أن يعبدنا بالأخذ بالطريق الذي يكون غالب المطابقة، ويبرر لنا ويجوز لنا أن نترك الطريق الذي هو يوصلنا إلى الواقع دائما. ليش؟ لأنه لا شك ولا ريب سوف بهذا الطريق يفوت علينا مصالح كثيرة، ويلقينا في مفاسد كثيرة، مفاسد واقعية، وهذه أمور قبيحة لا يمكن أن تصدر من المولى الحكيم. هذا بالنسبة إلى المبنى الأول وهو على الطريقية. وأما على مبنى السببية اللي ذكرناه، طبعا السببية كما ذكرنا سابقا في الواقع، نعم، تقرر على ثلاثة تقريرات أو على ثلاثة تقريبات، لأنه السببية تارة تكون السببية الأشعرية وهي أفظع السببيات لأنها موجبة للتصويب الباطل والتسبيب المعتزلي والتسبيب الحاصل من المصلحة السلوكية التي يتبناها الشيخ ناصر. أما بالنسبة إلى السببية الأشعرية التي تقول بأنه أصلا أحكام واقعية لم تكن موجودة في كل مراتبها، يعني شنو في كل مراتبها؟ باختصار أنه الحكم له أربعة مراتب: مرتبة الاقتضاء، نعم، والشأنية، هذه المرتبة يكون يعني كل مقنن سواء كان تقنينا شرعيا أو تقنينا وضعيا لابد وأن يتعامل مع القانون في ضمن مراتب أربعة. الاقتضاء من وين يحصل؟ أنت تحس بحاجة لتقنين قانون، تصورك الأول بالنسبة إلى هذا الشيء الذي تريد أن تجعله قانونا هي هذه مرحلة الاقتضاء والشأنية، يعني لم يكن ممتنعا أن يكون هذا الموضوع مادة لقانونك، نعم أن يكون هذا الموضوع مادة لقانون ما إلى أثر أصلا مجازا. إحنا نسميه حكم، هنا ماكو حكم، الحكم الإنشائي أصلا حكم ماكو. المرحلة الثانية مرحلة الإنشاء، أنا بعد ما أتصور هذا الشيء أجي أنشئ فد قانون فد حكم، ولكن لم يعمم، إذا كان شرعيا لم يعمم على المكلفين، وإذا كان وضعيا لم يعمم على الدوائر المختصة، وإنما هو حكم مكتوب في مرحلة الإنشاء لا أثر له عملا. نعم هناك حكم، مو مثل المرحلة اللي قبلها، حقيقة أكو حكم ولكن حكم معطل، نعم لا تفعيل فيه. المرحلة الثالثة هي مرحلة الفعلية، هنا بعد مرحلة الفعلية اللي توصل إلى ماذا؟ إلى التبليغ بالنسبة إلى المكلفين أن يفعلوا ذلك، اللي يعبر عنه بمرحلة الافعل ولا تفعل. بعد هناك أكو أمر مو بس منشأ بل هو فعلي بالنسبة إلى المكلفين. المرحلة الثانية الإنشاء، المرحلة الثالثة الفعلية. طبعا هذه الفعلية إذا وصلت للمكلف وعلم بها سوف يتحقق عنوان مو حكم، الحكم هنا بعد انتهاء بالفعلية، ولكن بعد الفعلية لو علم المكلف لكان منجزا في حقه. نعم الحكم يكون منجزا، ولكن لا أنه هناك حكم تحقق، وإنما هي ماذا؟ التنجيز صفة تلحق بماذا؟ بالحكم، بحيث لو علم به ولم يفعله يعاقب. نعم هذه المراحل الأربعة. الأشعريون يقولون بأن الجاهل لم يكن مكلفا بحكم في كل هذه المراتب، أصلا لم يكن واقع لا على مرتبة الاقتضاء ولا على مرتبة الإنشاء ولا على مرتبة الفعلية ولا على مرتبة التنجيز، أصلا حكم واقعي في حقه ما موجود. زين الواقع إنما هو تكليف موجه للعالمين فقط، الجاهل لم يكن له أصلا حكم، وإنما حكمه الواقعي يكون بمؤدى الإمارة. نعم هذه الإمارة هم كما نعلم قد تصيب الواقع وقد تخطئ الواقع، إذا أصابت الواقع، نعم افرض الأمارة قامت على الوجوب وفي الواقع، طبعا واقع ماكو، الواقع ماكو، الواقع يتبين بعد قيام الإمارة، أصلا قبل قيام الإمارة في كل مراتب الحكم ما موجود شيء. الله سبحانه وتعالى مخلي الملائكة متى ما قامت الأمارة على شيء يقول لهم إذا قامت على الوجوب يكون الأمر الواقعي هو الوجوب، وإذا كانت الحرمة تكون ماذا؟
الحرمة.
إذا تغير الإمارة، ممكن إمارة كانت بالنسبة إلى موضوع واحد شيء ثم تغيرت، يتغير الحكم نتيجة لتغير الأمارة. ليش؟ لأنه المدار على مؤدى الإمارة، أصلا المصلحة فقط هنا. يعني دائما الإمارة تقوم بدور إحداث الحكم، أصلا حكم مماثل ماكو، إحداث وإبداع الحكم. طبعا لا شك ولا ريب أنه هذا موجب للتصويب، لأننا لأن من مقدماته الأولية هي اختصاص اختصاص الواقع بمن؟ بالعالمين فقط. والحال احنا قام الإجماع والأخبار الدالة المتواترة الدالة باشتراك العالمين والجاهلين في الأحكام الشرعية، هذا بالنسبة إلى التسبيب. الأشعري اللي هو أفظع تسبيب الموجب للتصويب الباطل. المعتزلة يقولون الحكم بمرتبته الأولى وهي الاقتضاء، والإنشاء مشترك بين العالم والجاهل. إذن حتى الجاهل له حكم واقعي، ولكن في مرحلة الإنشاء. مرحلة الفعلية هنا تعينها ماذا؟ ما الذي يعين المرحلة الفعلية؟ مؤدى الإمارة. مؤدى الإمارة إذا كان موافقا للحكم الواقعي الإنشائي، نعم، تجعل هذه الإمارة تجعل هذا الحكم الذي وصل إلى مرحلة الإنشاء ترفعه إلى مرحلة الفعلية. واضح؟ ماكو إحداث حكم، نفس الحكم ترفعه إلى ماذا؟ إلى مرحلة الفعلية. وأما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع، الحكم بالنسبة إلى هذا الجاهل الحكم الواقعي كان ماذا في علم الله في مرحلة الإنشاء؟ أفرض كان الوجوب والأمارة قامت على الحرمة، صار تخالف، ففي هذه الحالة الأمارة تقوم بدور شنو؟ إيجاد الحكم، نعم، الحكم الذي يتلافى ما فات المكلف من مصلحة أو مفسدة. واضح؟ يعني مو دائما الإمارة تحدث حكما، إذا كانت موافقة، نعم، ترفع ماذا؟ ترفع هذا الحكم من مرحلة الإنشاء إلى مرحلة الفعلية. نعم، إذا لا كانت مخالفة في هذه الحالة تحدث حكما مغايرا لماذا؟ للحكم الواقعي في مرحلة الإنشاء. إذا الجاهل والعالم، العالم يكون بالنسبة إلى الحكم الواقعي الفعلي، نعم، يكون بالنسبة له فعلي، ولكن نفس الحكم بالنسبة إلى الجاهل يكون ماذا؟ شأني. واضح؟ الحكم بالنسبة إلى العالم يكون فعليا، بالنسبة إلى الجاهل ما تقول بأنه هذا ماكو حكم في حقه، لا، أكو في حكم في حقه، ولكنه إنشاء. إذن ما الذي ينقل الحكم من مرحلة الإنشاء إلى الفعلية؟ هو العلم، هذا العالم. لماذا يقولون ذلك؟ إذا كانت الإمارة مخالفة للواقع مضطر أن تؤسس حكما جديدا، يقولون لأنه كل حكم يحتاج إلى ماذا؟ إلى مصلحة أو مفسدة. يعني الحكم الوجوبي يحتاج إلى مصلحة، والحكم التحريمي يحتاج إلى مفسدة حتى يكون حراما. زين، هذه المفسدة الواقعية التي هي في مرتبة الإنشاء لا يمكن أن تؤثر في إيجاد حكم، والحال أنها معارضة. نعم، هذه المفسدة الواقعية في مرحلة الإنشاء لا يمكن أن تؤثر وتوجد حكما، والحال أنها معارضة بمصلحة قد وصلت إلى مرحلة الفعلية. هذه المفسدة مزاحمة بمصلحة أعلى درجة، فلذا هذه المصلحة تكون التي هي أقوى وأعلى درجة وقد وصلت إلى الفعلية، تكون سببا لإحداث حكم. وأما تلك المصلحة الواقعية فلا أثر لها. ليش؟ لأنها مزاحمة بمصلحة أخرى تكون سببا لإنشاء حكم جديد. هذا مع بعض التفصيلات بالنسبة إلى هذا، طبعا موجب للتصويب وإن كان أقل فضاعة من الأول، ولكن بالنتيجة أنه يقولون بأن الأحكام الواقعية إنما تكون فعلية بالنسبة للشخص إلا إذا ظن بالخلاف. إذا ظن بخلاف الواقع ففي هذه الحالة لم يكن الحكم الواقعي في حقه فعليا، وإنما هي الإمارة هي التي تحدث له مصلحة، ونتيجة لهذه المصلحة يكون هناك إنشاء حكم مصلحته قد حققتها الإمارة.
الشيخ الأنصاري يقبل هذا المسك؟
لا، لا يقبل، لا يقبل ذلك. ولكن هسه نجي إلى مسلك الشيخ الأنصاري باختصار، طبعا ما نلحق أن نطبقه. الشيخ الأنصاري وكأنه قال أن تقريب التسبيب المعتزلي بخلل، لأنهم التزموا بأن مؤدى الإمارة يكون سببا لإنشاء حكم واقعي في مقابل الواقع، والحال أنه لا، لا يمكن ذلك. ليش؟ لأنه أول محذور يلزم من هذا أنه شنو الدور؟ لا شك ولا ريب الفعلية متوقفة على ماذا؟ على الواقع. فإذا كان الواقع متوقف على فعلي على الفعلية لك ألا لازم من ذلك الدور أولا. ثانيا لا شك ولا ريب بأن الواقع هو واحد في اللوح المحفوظ، علم المكلف أو جهله لا يفرق في الواقع، لا يغير الواقع. نعم، إحنا عندما نقول بالتنجيز نقول إذا كان قد صادف عمله الواقع يكون ماذا؟ مأجورا، وإذا خالفه يكون معذورا، لأنه يغير الواقع. إذن القول بهذا التسبيب حتى المعتزلي يجب علينا أن نفرق بين الواقع الفعلي بين العالمين والجاهلين، أن نقول بأن الجاهلين لم يكونوا مكلفين بالحكم الواقعي الفعلي، والحال أنه إحنا التواتر قام عندنا باشتراك الأحكام الواقعية بين العالمين والجاهلين. لذا ماذا يقول الشيخ الأنصاري؟ يقول إذا أردنا أن نسلك طريق بحيث لا يلزم منه اختصاص الواقع بالعالمين فقط، وإنما نقول بأنه مشترك، وأن لا نقول بأن مؤدى الإمارة موجب لإحداث واقع في مقابل الواقع الأصلي، أن نقول أن نفس سلوك الإمارة، الإمارة لا تؤدي، لم يكن مؤداها لمصلحة حتى هذه المصلحة تكون سببا لإنشاء حكم جديد، لا، ولكن هذا السلوك والالتزام بما أمر الشارع بالأخذ بها توجب مصلحة، هذه المصلحة تكون سببا لإنشاء حكم. هذا الحكم لم يكن واقعا، وإنما يكون حكما ظاهريا، لأننا لا نستطيع أن نصل إلى الحكم الواقعي، يبقى الواقع واحدا. هذا الحكم الظاهري يتحقق نتيجة للمصلحة الحاصلة من سلوك هذه الأمارة التي أمر بها الشارع. في هذه الحالة إذن الواقع، الأحكام الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين. نعم. ثانيا، أن الواقع هو واحد لم يتعدد، وإنما المصلحة الحاصلة من السلوك، نعم، هي توجب الحكم الظاهري لا الحكم الواقعي حتى يتعدد الواقع. التعبد بالأمارات الغير العلمية، وحيث انجر الكلام إلى التعبد بالأمارات الغير العلمية، يعني مو بس حديثنا بالتعبد، إن كان التعبد بالخبر الواحد كما طرحه ابن قبر، فنقول في توضيح هذا المرام، وإن كان خارجا عن محل الكلام، لأنه موضوع علم الأصول هو البحث في مرحلة الوقوع، بأنه هل صدر أمر من الشارع، وقع أمر من الشارع بالأخذ بهذا الظن أم لا؟ أما الإمكان وعدم الإمكان مو شغلنا بعد هذا. نعم. وإنما هو من حدود ودائرة علم الكلام أو الفلسفة. إن ذلك يتصور على، إن ذلك يعني التعبد بالأمارات الغير العلمية، يتصور على وجهين، ولا يزال كلامنا ترى في مرحلة الثبوت، يعني على مبنيين. الأول أن يكون ذلك، يعني التعبد بالإمارات الغير العلمية، من باب مجرد الكشف عن الواقع، فلا يلاحظ في التعبد بها بتلك الإمارات إلا الإيصال إلى الواقع، فلا مصلحة في سلوك هذا الطريق، يعني الطريق الظني وراء مصلحة الواقع، كما لو أمر المولى عبده عند تحيره في طريق بغداد بسؤال الأعراب عن الطريق، غير ملاحظ في ذلك إلا كون قول الأعراب موصلا إلى الواقع دائما أو غالبا. والأمر بالعمل في هذا القسم، يعني لو صدر وجوب من الشارع، هذا الوجوب يكون وجوبا مولويا أم إرشاديا؟ إرشاديا. والأمر بالعمل في هذا القسم الطريقي ليس إلا الإرشاد، إذن لا مثوبة ولا عقوبة عليه، وإنما المثوبة والعقوبة على الحكم المنكشف لا الكاشف. الثاني أن يكون ذلك، يعني التعبد بالأمارات الغير العلمية، لمدخلية سلوك الأمارة في مصلحة العمل. شوفوا، إحنا جايين نتكلم عن السببية، الشيخ الأنصاري مو المصلحة السلوكية هي منتسبة إلى، وكأنه جاي يقرر المصلحة السلوكية، والحال أنه قبل لا يوصل للمصلحة السلوكية يكون أول يذكر السببية بانقسامها الأشعري والمعتزلي، ولكن التقرير تقرير المصلحة السلوكية. أن يكون ذلك، يعني التعبد لمدخلية سلوك الإمارة في مصلحة العمل، والحال أن هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة يقولون بأن مؤدى الإمارة يكون شنو؟ المصلحة، مؤدى الإمارة لا سلوك الإمارة. الثاني أن يكون ذلك لمدخلية سلوك الإمارة في مصلحة العمل وإن خالف الواقع، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق، ليس هذا هو التقرير، هذا تقرير رأي المصلحة السلوكية، فالغرض إدراك مصلحة سلوك هذا الطريق التي هي مساوية لمصلحة الواقع أو أرجح منها. زين. أما على المبنى الأول وهو مبنى الطريقية والكاشف، فيتصور التعبد في ثلاثة احتمالات. أما القسم الأول فالوجه فيه لا يخلو من أمور، يعني من أمور ثلاثة محتملة، أحدها كون الشارع العالم بالغيب عالما بدوام موافقة هذه الأمارة للواقع، وإن لم يعلم بذلك بهذا الدوام المكلف. إذن الإمارة تكون دائمة الموافقة، ولكن العلوم التي يعتمد عليها المكلف قد تصيب الواقع وقد لا تصيبه، غالبة الموافقة. الثاني كونها أي هذه الإمارة في نظر الشارع غالب المطابقة، ولكن العلوم العلم يكون ماذا؟ دائم المطابقة. الثالث كونها أي كون هذه الأمارة في نظره أغلب مطابقة من العلوم الحاصلة للمكلف بالواقع، لكون أكثر هذه العلوم في نظر الشارع جهلا مركبا. فإذا نعم الإمارة أغلب، ولكن العلوم غالبة الموافقة. هسه نجي إلى مرحلة الإثبات. هاي كل الكلام كان في مرحلة الثبوت، في مرحلة الإثبات. والوجه الأول والثالث يعني من هذه الاحتمالات، أي هذه الاحتمالات يوافقها الدليل على إمكان التعبد؟ هذا هو مرحلة الإثبات، يعني في مرحلة الدليل. والوجه الأول والثالث يوجبان الأمر بسلوك الإمارة ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع. لماذا؟ لأن الشارع مع ملاحظة أن باب العلم مفتوح وموجود مع ذلك قال خذ بالإمارة لأنها دائمة المطابقة أو أغلب مطابقته. فإذا حتى في فرض انفتاح باب العلم يمكن الإنسان أن يعرض عن العلم. طبعا شوية التعبير مو صحيح، العلم يعني شنو؟ يعني ما صادف الواقع دائما. هذا الكلام يكون بالنسبة إلى القاطع والاعتقاد اللي قد يكون مصيبا للواقع فيكون علما، وقد يكون مخطئا للواقع فيكون جهلا مركبا. العلم لم يكن جهلا مركبا، يعني لم يكن مقسما للجهل المركب. على كل حال ولكن الأمر واضح زين، ولو مع تمكن المكلف من الأسباب المفيدة للقطع. هذا التعبير صحيح. والثاني كونها هذه الإمارة في نظر الشارع غالب المطابقة، لا يصح إلا مع تعذر باب العلم. لماذا؟ لأنه بحسب هذا الفرض أن العلم يكون دائما المطابقة، فأنت على أساس تعيف ما نعم الذي يكون موافقته محرزة دائما وتأتي إلى ما كانت
غالبا.
زين
تعذر باب العلم شيخنا ولا باب القطع؟
باب العلم. لا طبعا كون القطع يصير، لأنه إذا العلم فسرناه بالعلم الموافق لا شك ولا ريب هذا شيء آخر، ولكن من باب القطع إذا قلنا بأنه إذا تعلق قطعك بشيء والأمارة بشيء آخر، الإمارة غالبة الموافقة، ولكن القطع اللي هناك بعد يصير العلم دائم المطابقة يكون علما ومو قطعا، إلا القطع لم يكن دائما الموافق. زين. والثاني لا يصح إلا مع تعذر باب العلم، لأن تفويت الواقع على المكلف ولو في النادر من دون تداركه بشيء قبيح. ماكو تدارك. لماذا؟ لا ننسى بأن بحثنا وين؟ في مبنى الكشف والطريقية. لم يكن في الإمارة، لم يكن مؤدى الإمارة مصلحة حتى تكون جابرة لمصلحة الواقع. وأما القسم الثاني وهو شنو؟ مبنى السببية، فهو على وجوه. هذا الوجه الأول هي السببية الأشعرية، أحدها أن يكون الحكم مطلقا، يعني بمراحله الأربعة تابعا لتلك الإمارة، يعني قبل قيام الإمارة لم يكن حكم حتى على مرحلة في مرحلة لا قبل الإنشاء الاقتضاء تابعا لتلك الإمارة، بحيث لا يكون في حق الجاهلي مع قطع النظر عن وجود هذه الإمارة وعدمها حكم. أصلا الجاهل لم يكن في حقه حكم، وإنما فتكون الأحكام الواقعية مختصة في الواقع بالعالمين بها. نعم، إذن الإمارة هي التي تجعل الأحكام الواقعية خاصة بالعالمين بها، لأن هذا الذي تقوم عنده الإمارة يكون عالما. نعم، وهذه اللي تقوم عنده الإمارة يكون ماذا؟ مكلفا بالواقع، لأن الإمارة هي التي تحدث الحكم الواقعي. زين،
وعدوا كلام معتزلي؟
لا، الأشعري. هذا الأشعري. والجاهل مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له، أو محكوم بما يعلم الله أن الإمارة تؤدي إليه. الآن ماكو شيء حكم، ولكن في علم الله أنه هذا الجاهل إذا أراد أن يكون عالما أي إمارة يتمسك بها؟ ما يتمسك بها من أمارة التي تكون موجبة لإنشاء الحكم الواقعي، ذاك الحكم الواقعي يكون في حقه ماذا؟ فعليا. الآن ماكو، يعني شوف السببية الأشعرية هي على تقريبات متعددة. تقريب من عندهم بأنه لا، الجاهل أصلا لا حكم له، لا الآن ولا في المستقبل. ليش؟ لأنه ما دام هو جاهل يعني لم تقم عنده إمارة. متى ما قامت عنده إمارة بعد لا يسمى جاهلا، يكون عالما، الواقع يتحقق. البعض يعني من تقريباتهم قال بأنه الجاهل فعلا لا واقع عنده، مو مكلف بواقع، ولكن إذا قامت الإمارة نعم يكون الواقع الثابت عنده ولكن لم يكن فعليا، يكون فعليا في حقه. نعم،
يعني الإمارة تولد حكم ولد
الصالح. يعني الجاهل في علم الله على التقريب الثاني، يعني الجاهل في علم الله على التقريب الأول حتى في علم الله لم يكن في حقه حكم أصلا، واقع ماكو. على التقريب الثاني أو محكوم بما يعلم الله، الله يعلم بعلم الغيب بأن هذا الجاهل إذا صار عالما أي حكم يكون واقعيا في حقه. يعني الآن مقرر ويعلمه على مستوى العلم، ولكن ثم بعد ذلك يكون فعليا. واضح الفرق بين التقريبين؟
تقريبات وجود حكمين
على مرحلة علم الله لا يعلم، لا أحد يعلم به. التقريب الأول يريد يقول بأنه حتى في مرحلة علم الله ماكو حكم واقعي في حق الجاهل. التقريب الثاني يقول في مرحلة علم الله يوجد حكم ولكن لا أثر له. هذا الحكم الذي علم به الله بعلم الغيب إذا صار هذا الجاهل عالما سوف يكون حكم واقعي فعلي في حقه. هذا الحكم الواقعي هو نفس الحكم الذي علم به الله سبحانه وتعالى عندما كان جاهلا. ما حكي ما بثمرة يعني. زين،
والجاهل مع قطع النظر عن قيام إمارة عنده على حكم العالمين لا حكم له. هذا على التقريب الأول. أو محكوم هذا الجاهل عند فتح حكم، ولكن بما يعلم الله أن الإمارة تؤدي إليه، أي تؤدي إلى ما يعلم، أو تؤدي إلى ما يعلم الله. أن يعني عندما تقوم عنده الإمارة بعد لا يبقى جاهلا بل يكون عالما. إذا صار عالما لابد أن يكون له حكم واقعي. هذا الحكم الواقعي كان يعلمه الله سبحانه وتعالى عندما كان جاهلا. وهذا تصويب باطل عند أهل الصواب من التخطئة، وقد تواتر بوجوب الحكم المشترك بين العالم والجاهل والجاهل في الأخبار والآثار. الثاني أن يكون الحكم الفعلي تابعا. ما بشي الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم.